لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله بنوره من يشاء، فطوبى لمن طاب به فؤاده، وتمكن فيه وداده، وصح معه جهاده، فلقد صح رشاده، وانفتح به للحق اجتهاده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإذا تأملت عبدية هذا العبد وجدتها تلاشت في عنديته، وصار كما قال الشاعر: رقت الزجاج ورقت الخمر، فتشابها فتشاكل الأمر، فكأنما خمر ولا قد، فكأنما خمر ولا قدح، وكأنما خمر ولا قدح، وكأنما قدح ولا خمر. وإياك يا من قدره عليم وفهمه كليم، أن تظن في أهل الرشاد والإرشاد ظنون أهل الاتحاد والحلول والاتحاد، وقد مر لك التمثيل بالقمر وبتلقيه نور الشمس من غير اتصال ولا اتحاد.
لا إله إلا الله تعالى فعل الحمد لله مكرمنا بأنواره التي تتلالى لكل مقبل وعلى كل مقبول، وضرب لنا بها المثل في الوحي والتنزيل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى آخر الآية، وما جاء في هذا الكلام الجليل: ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده ما يتعلق بشؤون خلقه من تغيير وتحويل وتقدير وتطوير وتبديل، لا إله إلا هو، بيده ملكوت كل شيء على الإجمال والتفصيل. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله المخصوص بأسنى التكريم والتفضيل والتعظيم والتبجيل، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله حملة سره وأصحابه أهل العمل بالتنزيل، وعلى من تبعهم بإحسان في النية والقصد والفعل والقيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التكريم والتبجيل، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فقد بيّن لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى حال العبد الذي رأى واجب عبوديته فأقبل على الله بكليته وسلك سبيل الجهاد والاجتهاد حتى ناله من الهدى والرشاد ما يخص الله به الخاصة من أهل الإسعاد من وافر ذلك الإمداد، ويترقى حتى يصير محبوبا لله، فبالله يسمع وبالله يبصر وبالله ينطق، ويتولاه الحق تبارك وتعالى ولاية تجل عن الوصف، يصلح بها شانه ويشيد بها بنيانه ويثبت بها أركانه، ويتولى بها سره وإعلانه في دنياه وآخرته في نفسه وأهله وذريته وفيما تعلق به، ولاية ربانية رحمانية. ثم يصير هذا العبد مذكرا بالله، بل إذا رؤي ذكر الله جل جلاله وتعالى في علاه، جامعا للقلوب على الله، يمشي معه نور الهدى ويسعى، حتى أن من نظره وجالسه سرت إليه سرايا توجب الهداية والرقي في مراقي أهل الولاية، فيصير من والاه وأحبه في الله تعالى محبوبا عند الله جل جلاله على وجه مخصوص بعدما جاءنا في النصوص من العموم في أنه ما تحاب اثنان إلا كان حبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه، وأنه قال تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا والمتجالسين فيه. وهكذا قال في يصير حال هذا الإنسان في أي مكان كان مظهر رحمة للرحمن، يرحم الله تعالى بولائه وبمحبته وبمجالسته وبرؤيته وبسماع حديثه وبالاقتداء به، ويفوز من والاه في مولاه من أجل الله تعالى من أحبابه بنهاية الآمال. فكل من والاه في الله وأحبه في الله تعالى واقتدى به في هذا السبيل نال غايات الآمال من الله سبحانه وتعالى. فإذا وجه كليته إلى الله، وهذا معنى قوله فإذا جعل قبلته إلى الله وأقبل بكليته على الله قبله الله تبارك وتعالى، لأنه أتى إلى الرحمن من الأبواب التي فتحها، وهي في الأصل عبده زين الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، ثم القلوب التي استقبلت النور الذي بعث به عليه الصلاة والسلام فتسلسل فيها وأقام فيها، فكان كما حدثنا عن القمر يأخذ شعاعه من الشمس فيرسله إلى الأرض فيستضيء أهل الأرض بذلك الضوء، وليس الضوء ضوء القمر من حيث أنه فيه أصل، ولكنه هو فيه فرع مبلغ، إنما هو نور الشمس انعكس على القمر فانعكس على الأرض، فهم يستضيئون بنور الشمس في الحقيقة ونور القمر من حيث أنه الوسيلة والواسطة وسبب الانعكاس عليهم، فهو بذلك قام مقام هذه الواسطة. وفي هذه المعاني، ولما كان الحق سبحانه وتعالى يرسل سيدنا جبريل عليه السلام بآيات الكتاب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأ جبريل ويستمع عليه الصلاة والسلام، وكان في وقت يقرأ وجبريل يقرأ عليه، فأنزل الله لا تحرك بلسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه. والحق ما قال فإذا قرأه جبريل، ولكن الله قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ما قال فإذا قرأه جبريل، كيف قرأناه؟ من الذي يقرأ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ المرسل جبريل. لما كان جبريل مجرد رسول لا يجيب شيء من عنده ولا يوحي شيء من فكره، قال الله أنا أقرأ عليك هذا بقراءة جبريل فإذا قرأناه، يقول قال ما قال فإذا قرأه جبريل، قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فنسب قراءة جبريل إليه سبحانه وتعالى من حيث كونه مامون، ومن حيث كونه مرسل، ومن حيث كونه واسطة، ومن حيث كونه باب وسبب. فإذا قرأناه فاتبع، ثم قال ثم إن علينا بيانه، مع أنه قال لنا في الآية الأخرى ليخاطب نبيه لتبين للناس ما نزل إليه، وكيف إن علينا بيان بين الله تعالى ولا النبي لتبين للناس ما نزل إليهم. فلما كان بيانه صلى الله عليه وسلم لوحي الله بأمر الله وللدلالة على ما جاء عن الله، نسب الله هذا البيان إلى نفسه فقال ثم إن علينا بيانه، وهو المبين عليه الصلاة والسلام بأمر الله تبارك وتعالى إلى الخلق. وهذا نظير ما نقرأ في الهداية، ونظير ما نقرأ في الصراط المستقيم. نقرأ في الصراط المستقيم أنه صراط الله، فنقرأ قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، صراط من؟ صراط الله الذي له ما في السماوات، ثم يأمر أن يقول لنا وأن هذا صراطي، هو صراط من؟ النبي محمد، لا يذكر صراط الله، يقول صراطي. بعدين نقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، صراط من ده؟ صراط الذين هو صراط الله ولا صراط النبي محمد ولا صراط المنعم عليهم؟ هو ثلاثة ولا واحد؟ ولا واحد بس، ما في عندنا ثلاثة، مش عندنا ثلاثة طرق، هو صراط واحد. فيجو فيرجع صراط من؟ صراط الله بالأصل والحقيقة. ولما كان أعظم القائمين عليه والمبين وبين حبيب محمد نسيب إليه، ولما كان قادته بعد هذا النبي وسادته النبيون الصديقون نسيب إليهم، فسمي صراط الذين عمد عليهم، وسمي أن هذا صراطي صراط النبي محمد، وسمي صراط الله بالحقيقة أنه قال وأنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض جل جلاله. وبهذا تعرف رتبة النسب، وأنه ينسب الشيء من حيثية ومن اعتبار معين، وهذا وارد في القرآن كثيرا. الله لا إله إلا الله، وهو أيضا في أصل وضع لغة العرب، فمن قصر علمه أخذ لا يدري ماذا يصنع بهذه الآية مقابل هذه الآية. وإذا سمع أحد ينسب شيء إلى من هو كان سببا فيه أو كان مظهرا من مظاهره يقول ما يجوز هذا ولا يجوز. وإيش نعمل بآيات القرآن إذا ما يجوز هذا؟ وإيش نعمل بكثير من كلام الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا حتى نقرأ اسمه المعاني التي تأتي في هذا الكتاب في نسبة الإرادة إلى الجدار، ويقول يريد أن ينقض. وجد فيها جدار يريد أن ينقض في الإدار إرادة مخلوقة في الجدار، هو يريد أن ينقض يقول. وإذا أرادوا أن يسأل أهل القرية نسب السؤال إلى القرية، بل واسأل القرية التي كنا فيها، يا قرية من جاء من عندكم؟ مش يا قرية، يعني يسأل أهل القرية فيحذف هذا وينسب إلى هذا. وهذا ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى بمعاني متعددة. ومن قصر علمه ضاق علمه ضاق خلقه، وضاق فكره وصار يضيق بكل كلمة ما يجد لها معنى في فهمه الضيق، وينبري مزمجرا غاضبا متكلم عليها، ولو عرف لعلم أن الأمر متسع. يقول ويفوز من والاه في مولاه من أحبابه بنهاية الآمال ويكون كالمشكاة، أنه بقرب من الحق تبارك وتعالى يظهر فيه نور الله، كما قال مثل نوره. يقول بعض أهل التفسير من الصحابة مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح إلى آخر الآية. ألف الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية رسالة نفيسة، كتاب عظيم سماه مشكاة الأنوار، وذكر فيه المعاني في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة إلى آخر الآية، وما ترتب على ذلك من معارف عظيمة وعوارف فخيمة وسط الآية الكريمة. يقول يصير هذا العبد مظهر أنوار الله، مثل لنور الله في ظهوره، فطوبى لمن طاب به فؤاده وتمكن فيه وداده وصح معه جهاده، فلقد صح رشاده وانفتح به للحق اجتهاده. وهذا المعنى الذي يحمل لنا قول صلى الله عليه وسلم المرء من جليسه، المرء على دين خليله، فإذا خاللت وصاحبت وجالست أهل القرب من الله تيسرت لك معاني القرب وانفتحت لك أبوابه وانسكبت فيك معانيه وأنواره، فصرت من المقربين بمجالسة المقربين. وهكذا المرء من جليسه، يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. فعلى العموم وعلى الخصوص بعد ذلك يقول يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا تأملت عبدية هذا العبد في أدبه، في خضوعه، في خشوعه، في استقامته، في اتباعه، رأيتها محوطة بنور تفضل الله وإحسان الله وكرم الله ورعاية الله وتأييد الله ونصرة الله، وين راح العبد مع تحده؟ لأنه هو وشؤون هذه العجيبة من خالص نور فضل الله وإحسان الله وكرم الله ورعاية الله وعناية الله وتأييد الله وتسيير الله وتوفيق الله، وين رجع العبد؟ إذا أشرق نور الله أشعت يبقى في العبد. وإذا عندنا شمعة صغيرة جاء سراج كبير، وين يروح نور الشمعة؟ بتقول انطفأت، ما انطفأت، لكن اضمحلت في النور أكبر، تغطت بفصار، ما عاد ترى إلا نور السراج الأكبر. وإذا معك سراج كبير وجاءت الشمس فوقه، وين يروح نور السراج؟ أنت تشوف بنور الشمس الحين، فين السراج هذا؟ هو ما اضمحل وتلاشى، ولكن انطوى وسط النور الأكبر. وهكذا العبد المقرب عبد مخلوق فاني، ولكن شؤونه وأحواله بالتولي الرب له تعالى بربوبيته وألوهيته صار عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. فلهذا يكاد يضمحل شؤونه وأحواله، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما جاءنا في البخاري لما دعا الأشعريين، وكان أول جاءوا إليه يستحملونه، يريدون أن يخرجوا في الجهاد، ما عندهم ظهر، قال ما عندي ما أحملكم عليه، والله ما أحملكم، لا عندي ما أحملكم عليه، تولوا. فجاء عدد من الإبل له صلى الله عليه وسلم، فدعا قال ادعوا بالرأس الأشعريين، جاءوا قال خذوا هذا، أخذوه. ولما مشوا قالوا النبي قد حلف أنه ما يحملنا، والآن حملنا تغفلنا رسول الله يمينه، والله لا نفلح أبدا إذا تغفلنا، النبي خلانا ينسى يمينه ونحن أخذنا هذا. فرجعوا إليه صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا إليه قالوا إنك كنت حلفت، قال ما أنا بالذي حملتكم ولكن الله حملكم، بينا الحقيقة ونسب فعله إلى الله، قال ما أنا بالذي حملتكم ولكن الله حملكم، يسر هذا وجابوا على يدينا وأقام الشريعة. قال وإني والله لا أحلف على شيء فأجد غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. شريعة وحقيقة معا، ما أنا بالذي حملتكم ولكن الله حملكم، هذا الحقيقة. وإني والله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت، هذا شريعة. قال أنا بكفر اليمين، ولكن ما هو أنا اللي حملتكم، الله هو الذي حملكم، لكن على يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنسيب ذلك إلى الله. وهكذا فيصير هذا العبد نورانيا ربانيا، ولكن كونوا ربانيين. وإذا أشرقت أنوار ربوبية والألوهية إيش عاد يبقى للعبد من ذكر؟ ينطوي تماما كما ينطوي السراج الصغير في السراج الكبير، نوره ينطوي في ذاك فلا ترى إلا ذاك. ولهذا صارت رؤيته تذكرك بالله سبحانه وتعالى، ومثلوا له بهذا الأمر إذا تأملت عبدية العبد وجدتها تلاشت في عنديته، في عندية الله تعالى. إذا تأملت عبوديته وجدتها تلاشت في أنوار الربوبية، تولت الربوبية العبودية فاضمحلت العبودية في أنوار الربوبية، وتولت العندية العبدية فتلاشت العبدية في أنوار العندية، فهو عند ربه سبحانه وتعالى. الله أكبر. يقول سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم، عند ربهم، فهم أهل العندية للحق سبحانه وتعالى. وأنت بالحس ترى، إذا علمت مكانة ومنزلة إنسان في 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 مرتبته الشريفة بملكه، وهو عنده واحد تعلم بعده عن هذه المنزلة ودناته بالنسبة لها. إذا رأيت ما ترى إلا هذاك، ما تشعر بهذا ولا تحس به لانبهارك بصاحب المرتبة الكبيرة وما إلى ذلك، وهذا يحصل. ثم إن هذا إذا نسب إليه بمعنى من معاني القرب عنده، وإذا كلمك كأن ذاك الكبير كلمك، تحسب حسابك لأنك داري أن ذا خادم عنده أو عبد له أو مخصص بالمكان لديه، فلما يكلمك أي كلام تحسب حسابك أنه ما هو في منزلته هذا اللي يتكلم بك لأنه هناك. وكما الحال في السفراء يمثلون أخبار دولهم، فما يجي عند الدولة الثانية السفير ويتكلم بشخصه ولا بكونه فلان بن فلان إلا نائب عن الدولة التي يتكلم عنها، فإذا جاء بأي كلام يحسبونه من الدولة هذيك، ما يحسبونه من شخصه جاء. فكذلك هؤلاء أهل الحق تبارك وتعالى، ما يدلونك إلا على ما يحبه الله، ولا يأمرونك إلا بما يأمر به الله، ولا ينهونك إلا على ما ينهى عنه الله. إذا جاء كلام من جهتهم فأعلم أنهم من قال ربك عنهم اتبع سبيل من أناب إلي. إذا شفت المنيبين لي روح اتبع سبيلهم، امشي وراهم هؤلاء. وأعلم أنهم أهل الصدق الذين قال لك عنهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما إذا جاءك الغافل وإذا جاءك الفاسق وإذا جاءك الجاهل وقال لك عنهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فلا تطع المجرمين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كله حلف من هماز مشاء بنميم مناع الخير معتد أثيم، فلا تطع منهم آثما أو كفورا. يقول سيدنا موسى في وصيته لأخيه هارون لما ذهب لميقات ربه لكلام ربه، خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أهل الفساد هذول انتبه منهم، يغرونك بشيء وتروح وراهم، فمن اتبع سبيل المصلحين اتبع سبيل الطيبين وهكذا. يقول فاستشهد بقولهم قول شاعرهم: رق الزجاج ورقت الخمر فتشابه فتشاكر الأمر، فكأنما خمر ولا قدح، وكأنما قدح ولا خمر، فصار لون الخمر تلونت به الزجاجة فكأنها الخمر، وصار الزجاجة متلون وصار الخمر منطويا في الزجاج فكأنه زجاجة، ولا ذا من ذا ولا ذا من ذا. وقال إياك إياك يا من قلبه عجل فهمه كثير أن تظن في أهل الرشاد والرشاد ظنون أهل الإلحاد والحلول والاتحاد، فقد مر لك التمثيل بالقمر يأخذ الضوء والنور من الشمس ويرسله، هل معناه اتصل القمر بالشمس بمعنى اختلط فيه ولا حل فيه؟ لا لا لا، كل واحد في محله، لا ذا حل في ذا ولا ذا حل في ذا، لكن قابله مقابلة لائقة، وكان عنده مرآة تستقبل النور وترسله، فهكذا الأمر. وإلا فالحق تعالى أكبر من أن يحل في شيء أو أن يحل فيه شيء، ولكن ليس من الكائنات شيء يخرج عن أنوار قدرته وخلقه وإيجاده وتصريفه وتدبيره وتقديمه وتأخيره ورفعه وخفضه، ماشي، ولا ذرة تخرج عن هذا. فنور منبسط في الوجود كله جل جلاله وتعالى، في الله نور السماوات والأرض من دون حلول ولا اتحاد بعده.
والحمد لله الحميد بحمده بفضله منا أجل مدانه، وبعبده ورسوله اتصلت لنا أثنى الصلات بأكثر الأوصال. أي إن الله من علينا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ رسوله، فأنقذنا به من الضلال وأوضح به لنا طرق الحق والكمال، ومنا به أجل منازل بجميع الصفات والأحوال.
اللهم صل عليه.
بمقاله والاتصال وبعبده ورسوله اتصلت بنا ووصلت إلينا منه أسنى الصلات من العلوم والأعمال والمقامات والأذواق في المواجيد والأحوال بأكمل الأوصال في كل قرب ووصال.
الحمد لله.
وبه بلغنا كل خير فائض بالجود في التفصيل والإجمال وبآله وبصحبه فضحت لنا سبل الرشاد ونهج كل كمال. أي إنا بلغنا برحمة الله إيانا وبمنته برسوله المختار وببعثته بالأنوار والأسرار كل خير ونور وفوز وهدى وكل جود فائض في الغيث المدرار على المقربين والأبرار في التفصيل والإجمال في جميع الأعيان والآثار. إذ لا تسعه الفطور ولا يسعه البر ولا الذكور فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وذلك بصحبة الأخيار من آله وصحبه وأتباعه الذين هم الشموس والأقمار فاتضح لنا بهم سبل الرشاد في كل إقبال وانفتح لنا باب القبول في كل نهج كل كمال. أنوار تحقيق بكل حقيقة قد طابقت بالحق في الإكمال. أي إن هذه الأنوار التي وصلت إلينا من رسوله وتواصلت علينا بآله وصحبه وأتباعه وحزبه فلنا بها كل منال من كل قربة ومحبة ومن كل خير ومينة ووصف وثقة. هي أنوار تحقيق للحق في كل حقيقة يشهد بها الحس والنظر والعقل في كل رقيقة ويقوم البرهان علينا والذوق والبهتان من كل طريقة قد طابقت للحق في كل حال بشواهد الكمال والإكمال. فلا يظن من لا سلوك له في هذا المجال أن في الدين في نفسه قصور أو تقصير ويدخل عليه شبه بذلك أو فيه اختلاف ومخالفة في قليل أو كثير. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالخلاف إنما هو في الفهم لا في العلم فليس خلافا في الحقيقة وإنما هي مفاهيم في المعاني الدقيقة في أشياء تابعة في الشريعة والطريقة فكأنه لا خلاف في الحقيقة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إني تركتكم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يسلك عنها إلا.
والحمد لله. قال الحمد لله الحميد بحمده أي بما حمد به نفسه بالحمد الذي يليق به والذي يستحقه ولا يقدر عليه أحد من الخلق لكن بحمده سبحانه وتعالى. ثم أنه بالفضل منه وبالحمد له قد من من فضل علينا فنلنا أجل منال من ذلك العطاء والشراب الزلال وتقويم الصفات والخلال وإصلاح الأقوال والأفعال وارتقاء تلك المراتب العوال وإشراق هذا النور المتلال. ما نحن معشر الأمة المحمدية هي لنا سبيله ويسر لنا حصوله أكثر من الأمم السابقة. الحمد لله بحمده من فضله نلنا أجل منالي وبعبده ورسوله اتصلت لنا أسنى الصلات بأكمل الأوصال. فبهذا العبد المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم الحبيب المنتقى اتصلت بنا ووصلت إلينا من أسنى الصلات من العلوم والأعمال والمقامات والأذواق والمواجيد والأحوال بأكمل الأوصال في كل قرب ووصال فضل من الله علينا ونعمة فله الحمد وله المنة. فالأمر متيسر لهذه الأمة أكثر من غيرهم ولكن هم درجات عند الله فليس كل متلق كالمتلقي الآخر وليس من لم يتلقى كمن تلقى وليس كل مترق كمترق آخر وليس من لم يترقى كمن ترقى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا والله يختلفون اختلافا كثيرا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، كما قال جل جلاله وتعالى في علاه: فيا من جعلت في هذه الأمة بفضل ربك والنعمة اغنم وجودك في أمة خير البرية التي هي خير الأمم، واثبت على القدم، واصدق مع الله الأعظم في كل ما تنوي وتقصد وتعتقد وتنظر وتسمع وتتحرك به لك يد أو قدم أو ينطق لك به فم. اتق الله وأقم شريعته حتى تفنى أفعالك في الشريعة، وحينئذ تفنى أوصافك في أوصاف صاحب الشريعة، وحينئذ تتعلم أدبك مع الله التام، فهتفنا في ذي الجلال والإكرام جل جلاله، وترى الأمر له والفضل منه وإليه سبحانه وتعالى، وله المنة في كل شان. يقول: وبه بهذا الفضل الرباني بالمصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، وما جاء نبي عن الله وما جعل الله في قلبه من الرحمة والشفقة وكثرة التضرع لأمته والسؤال لأمته، حتى أوحى ربه إليه: إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم، به بلغنا كل خير فائض برحمة الله تعالى وبمنته بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما بعثه إلينا بالأنوار والأسرار، نلنا خيرات كبيرات عظيمات لا تسعها السطور ولا يحصيها العلم ولا الزبور، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن أين تفيض علينا هذه؟ قال: بصحبة الأخيار من آله وصحبه، وبآله وبصحبه اتضحت لنا سبل الرشاد ونهج كل كمال. وبعد ذلك صار هذا الخير الذي وصل لنا والأنوار التي تواصلت علينا من النبي بآله وبصحبه وأتباعه وحزبه كلها أنوار تحقيق للحق في كل حقيقة، أنوار تحقيق بكل حقيقة قد طابقت للحق في الإكمال، قامت على ميزان الله سبحانه وتعالى. وبذلك انبسط لنا في هذا الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم شؤون الإسلام والشريعة، وقام في الشريعة عندنا استنباط الأحكام التي جاءت في النصوص والتي تم عليها الإجماع أو قام بها القياس، إما من نص صريح أو بقياس على النص أو إجماع من الأمة، ثم فتفرع لذلك مذاهب أهل الحق والهدى في استنباط الأحكام، واشتهر في الأمة بين أهل السنة في الشرق والغرب المذاهب الأربعة، من حيث أنها خدمت وأخذت، ومن حيث أنه يكاد يندرج فيها بقية شؤون الاجتهاد في هذه النصوص الشريفة الكريمة، فهي التي شاعت بين الأمة وانتشرت، وما هي بمجرد فكر يفكر فيه أو أمر يحدثه أبو حنيفة ولا مالك بن أنس ولا محمد بن ديس الشافعي ولا أحمد بن حنبل، لا والله ما لهم إلا الاجتهاد والاستنباط في التوصل لمعاني ما جاء في النصوص وما قام عليه القياس وما تم عليه الإجماع من قبل، فيبينون ذلك، ليس لهم سوى ذلك، لا يأتوا من عندهم بشيء وليس لهم أن يأتوا من عندهم بشيء. ولما أهلوا لهذا الاستنباط بيّنوا وبلّغوا، فكانوا سرجاً من السرج التي حملت النور النبوي المحمدي فبلّغت عباد الله تبارك وتعالى، فنسبت إليهم هذه المذاهب، بمعنى استنباطهم واستجلاؤهم للمعاني والمرادات في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيما صح فيه القياس على وجهه، وفيما تم فيه الإجماع أيضا، فصارت هذه مرجعيتهم وحجية الإجماع من حيث الكتاب والسنة، وحجية القياس من حيث الكتاب والسنة، فرجع الأمر كله إلى الكتاب والسنة، وقام بالكتاب والسنة القياس الصحيح، وقامت حجية الإجماع بالكتاب في قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولنصله جهنم. وقول في السنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تجتمع أمتي على ضلالة. ثم كذلك في شؤون الإيمان والاعتقاد الصحيح وما فيما جاء عن الله ورسوله، وتم بيانه عندما اختلطت الأمور على الناس واختلط بالموروث عن رسول الله وآله وصحابته شوائب انبراء لتبيين ما ورث وأخذ. وجاء في السنة الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي، وأبرز ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين مما فهموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاموا العقيدة من الشوائب، فقام في الإيمان أيضا هذا المسلك، فاشتهر بين أهل السنة والجماعة الأشعرية والماتريدية، فكانوا عبارة عن احتراز عن الدخل وعن العلل وعن الابتداع في الدين وعن التقول في الدين بواسطة حفظة ما جاء عن رسول الله وآله وصحابته في القرون التي مضت. كذلك في شؤون العمل وحسن العمل والتطبيق والإحسان جاءت الهيئات والكيفيات على الأصول فيما جاء عن الله والرسول والسلف الفحول، جاءت هيئات وأساليب وكيفيات في تزكية هذه النفس وتطهيرها وحسن العمل بهذه الشريعة. بذلك قامت الطرق واشتهر في الأمة الطرق الصوفية هنا وهناك، ومعناها كيفية الإحسان في القيام بعمل العمل بالشريعة المطهرة. فكل هذا الذي حصل في حدوده التي ذكرناها شيء واحد حقيقته الاختلاف فيه، وما هذا الاختلاف في فرعيات الاستنباط ولا في كيفيات التزكية والتنقية للفؤاد والضمير في السير إلى الله تبارك وتعالى، ما كان إلا إلى مرجعية واحدة بيّنت سعة الأصل وسعة النص فيما يحمله من معاني، فليس في الحقيقة بينهم خلاف، وإنما هي مظاهر فهوم ومظاهر استنباط صحيح من النص الصريح أو من النص الوارد. فقامت بذلك هذه المذاهب وهذه الطرق، فهم في الحقيقة شيء واحد كما قال عليه الرضوان في رشفاته: فهم كذا الرسل بنو علاتي، طريقهم واحدة في الذات، تعددت في الرسم والهيئات في كل تفصيل بلا انفصال، افترقوا في ظاهر الأحكام وانشعبوا في شعب الإسلام، واتفقوا في القصد والمرام وقصد وجه الله ذي الجلال. فالأصل واحد والمرجع واحد، وبذلك عرفنا أدب الأئمة مع بعضهم البعض، وهو أدب الأمة من خيارهم من عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين والمستنبطون وأرباب، والمذاهب موجودة في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيما يفهمون عنه من النصوص، حتى من أجلاها وأوضحها، والأمثلة كثيرة في حياته في سيرته صلى الله عليه وسلم، الذين لحقوه إلى الصلاة في بني قريظة أو إلى الغزو بني قريظة بعد أن سمعوا مناديه ينادي: ألا لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فالأوائل الذين خرجوا من الصحابة أدركوا العصر هناك وصلوا، وأواخرهم من الذين وصلوا من النداء فخرجوا أدركهم الوقت في الطريق، فأقاموا مذهبين. الموجودين من المستنبطين منهم رجعوا إلى النص الشريف، فقال الطائفة منهم: إنما أراد أن نستعجل بالخروج لا أن نؤخر الصلاة على وقتها، فالصلاة كتاب موجود فنصلي ونلحق به. فصلوا في الطريق، استنباط الفريق الثاني مذهب ثاني، قالوا: هو صاحب الشريعة وأمرنا لا نصلي العصر في بني قريظة، فلا نصلي في غربت ما غربت دخلت ما دخلت ما علينا شيء، ما نصلي إلا في بني قريظة. وانقلب صار قامت المذهبان والاستنباطان ومشوا الصحابة على والنبي حي بينهم. ووصلوا إلى بني قريظة، فلما وصلوا لم يعنف هذا ولم يعنف هذا، أقر هذا الاجتهاد، أقر المذهب الصحيح، لما أحد منهم اتبع هواه، ما أحد منهم قال بغير علم، ما أحد منهم راح برا فكره، اجتهدوا في نفسه وهم أهل الاجتهاد. فجماعة تبعوا صاحب هذا الاجتهاد وصلوا معه في الطريق، وجماعة آخرين تبعوا صاحب الاجتهاد الثاني وأخروا الصلاة حتى فاتت وغربت الشمس وهم في الطريق وما بالوا، وقضوها بعد ذلك عندما رجعوا إلى بني قريظة. لكن ما أحد واحد منهم لعب الدين ولا جاب الكلام من رأسه، اجتهدوا في كلام رسول الله وفي ما مراده بهذا النص، فبين أن نصه يحتمل المعاني، وأن من قام على تبعية واجتهاد واستنباط صحيح لا عار عليه ولا عيب عليه، وهو داخل في دائرة الاتباع، فلم يعنف هذا ولم يعنف هذا ولم يخطئ هذا ولم يبدع هذا ولم يفسق هذا ولم يقول هذا أنت ابتدعت وجبت كلام من عندك وأنت قلت وأنا مرادي كذا وأنتم، ما قال شيء من هذا الكلام. هذا واحد. وكم من الأمثلة هذه في حياته صلى الله عليه وسلم ومضى الصحابة عليها وبعد وفاته كذلك، على أنه لم يشتهر بالفتية لأدبهم مع الشريعة إلا القلائل من الصحابة، ومرجع البقية إليهم إلى هؤلاء القلائل. وأما في الأمور الواضحة الصريحة فالكل تابع فيها مباشرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه.
فولاية تولى الله بها من تولاه من الأقران ووالى بها من الأخيار، فكل حصول الجمع الرسالة والنبوة والولاية، وكل نبي له النبوة والولاية، وهي ولاية تقص من ولاية الأولياء تجمد عن النبوة لأنها باطل النبوة والرسالة، وولاية الأولياء خاصة يخص الله بها المقربين من عباده، وهم خاص من ولاية عموم المؤمنين، فإن لكل مؤمن من الله ولاية عامة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وبهذه الرسالة والنبوة والولاية ظهرت الشريعة بالعدل والتحكيم، كما تقدم في التجريد بالأحكام. لكل مثال واحتفال، لكنها تعم العوام واقتقام أهل الإسلام، فلا بد من طريق خاص للخواص يتحقق بها المتحقق بالصدق وتحقيق الإخلاص، وهي طريق أهل الإخلاص، فهي السير في الشريعة التي أنزلها الله، وتنزيه الكذب عما سواه، والتعويل في كل حال عليه، مع تهذيب الأخلاق والفضائل من جميع الشوائب والرذائل، وهي طريق الاتصال الى القرب والحب في الله والانقطاع اليه والتهاج فيه، ويظهر بها على ان تخلص انوار الحديث والمعرفه الحقيقيه في كل رقيقه ودقيقه، فيفيض بذلك على العبد المخلص السالك من اتحاد سيدنا
محمد
وعلومه الانوار، وتنزل المعارف والمصائب والأسرار ومعاني أحوالي لا تفيد بها الأسرار ولا تسعها العباد، فمن عبر عنها وقع في الشر ووقع عليه الأسرار، والله يتولى السرايا ويحطي في كل مكان
عز وجل. يقول إذن حقائق الشريعة هذه من آدم إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ومن مضى من صالح الأمم قبلنا وصالح هذه الأمة من آل وصحابته ومن تبعهم بإحسان، قامت على ظهر الأرض هذه الأمانة وأسرار هذه الخلافة عن الله في أرضه برسالة ونبوة وولاية، بشريعة وطريقة الإيصال، شريعة وطريقة الإيصال فاضت علينا معشر الأمة من بحار محمد بمعارف ولطائف وغوالي. فقام أمر الشريعة بالنبوة وبالرسالة، وهذه خصوصيات واصطفاءات قال عنها الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس جل جلاله وتعالى في علاه. وبعد ذلك صارت الولاية، والولاية أول رتبها صدق الإيمان، فإذا صدق المؤمن مع الله فقد تولاه الله، بيقول الله ولي الذين آمنوا جل جلاله وتعالى في علا. ثم بعد ذلك ولاية لخواص المؤمنين، وهي ولاية أهل الصلاح وأهل التقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون، لأن أولياء الله يخافون عليهم، وقول وهو يتولى الصالحين جل جلاله وتعالى في علا. فوق ذلك ولايته للأنبياء وولايته للرسل، فهي ولاية فوق أخص من ولايته للأتقياء والصديقين من غير أهل النبوة، وولايته سبحانه وتعالى للصديقين والمقربين من غير أهل النبوة أخص من ولايته لعموم المؤمنين. فكل مؤمن له أول قدم في الولاية وله أول نصيب من الولاية، الله ولي الذين آمنوا، لكن خواصهم يتولاهم الحق تعالى بمعنى أشرف وأعلى وأجل وأدق وأكبر، حتى يعادي من عاداهم، بل يحارب من عاداهم ويوالي من والاهم، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يقول جل جلاله وتعالى في علاه. وفوق ذلك ولايته للأنبياء وللرسل، فهم كلهم أولياء الله، ولكن ولايتهم أخص من ولاية الصديقين والمقربين من غير نبوة ولا رسالة، فولاية أكبر وأعظم وأجل. فالفرق كبير بين الأنبياء وبين الأولياء، والفرق كبير بين خواص المؤمنين من الأولياء وبين عموم المؤمنين، وهم درجات عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهي طريق الإيصال إلى القرب من الله تعالى والحب في الله والانقطاع إليه والذهاب فيه، يظهر بها على المخلص أنوار الحقيقة والمعرفة الحقيقية في كل رقيقة ودقيقة، فيفاض من بحار المصطفى محمد على العبد المخلص السالك من الأنوار وتنزل معرفة لطائف معاني عوالي ما تحيط بها الأفكار وما تساها العبارة، من عبر عنها وقع في الشطح ووقع عليه الإنكار. فمن العلوم ما يجب أن تصان وتحفظ وتتلقاها القلوب عن القلوب والأرواح عن الأرواح، وتفيض من فيض الكريم الفتاح. وما شؤون الأعمال والاجتهادات والكلام في ما يوصل إليها إلا وسائل لتجمعك لينفتح لك الباب، فيفهمك الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله جل جلاله. فقال سبحانه وتعالى وجد عبدا من عبادنا أتناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يا غني أرحم الراحمين. نظر الله إلينا وثبت قلوبنا وشرح صدورنا وجعلنا في ذات المهتدين. اتصل من هذا الكلام كله بأخذ عن شيوخه، ويعرفك أن كل مؤمن في أي زمان يحتاج أن يتصل بأنوار الكتاب والسنة عبر الشيوخ الذين يجدهم في مكانه وفي زمانه. قل إرث الشيوخ العارفين والعلوم العاملين مطالع الآمال كالوالد الشيخ الإمام وجدي الحبر الأمام وخالي المفضالي، فلقد حظيت بقربهم وبلغت آمالي بهم وبهم سبقت رجالي. ثم يذكر بعض أسانيده في الاتصال بهذا النور المبين. جعلنا الله من المتصلين ومن المتنورين ومن الذين يزيدهم الله نورا في كل وقت وحال وحين، حتى يحشرنا في زمرة نور النور مع الذين معه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، آمنين من كل خزي في ذلك اليوم ومن كل فضيحة ولوم، يا أرحم الراحمين. اجعلنا في زمرة الأمين يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم اجعلنا فيهم ومنهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين.